إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب آفات العلم من كتاب فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه. وقد يقول قائل: إن العلم لا آفات له، وإنما هو ينفي الآفات، وهذا صحيح. ولكن أخرج الدارمي في سننه عن حكيم بن جابر قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، فللعلم آفات تصيبه لا آفات تنتج عنه، فللعلم آفات تصيبه لا آفات تنتج عنه. ولما كان العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، كانت للشيطان فيه مداخل لا يحصيها إلا الله تعالى، منها ما يفسد القصد والإرادة، ومنها ما يفسد سبيل الطلب، ومنها ما يفسد العلم ذاته على صاحبه، والناجي من عصمه الله تعالى. ومن حكمة الله أن جعل دون الشيء النفيس عقبات تتحطم دونها الأهواء، فلا يخلص إليه إلا من جاهد وصبر. والعلم أنفس ما يحرص عليه من للجنة في قلبه قدر، وللآخرة من عمله نصيب. قال أبو حامد عفى الله تعالى عنه: أعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها، ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل، ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل. فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم، فهو إذن أفضل الأعمال. والجنة محفوفة بالمكاره والمشاق، وما وصل إليها من قول أو عمل محفوف أيضا بما تكرهه النفس الأمارة بالسوء، حافل بما لها يسوء. والعمل الصالح مشقته ليست فيه من حيث هو، وإنما في تخليصه وتنقيته مما يفسده على عامله ومبتغيه، وهذا أشق ما يلقاه العامل في عمله. ولما كانت مداخل الشيطان في العمل تتفاوت على مقدار فضله وقدر ثمرته، كانت مداخل الشيطان في العلم أكثر من أن تحصى، وأبعد من أن تستقصى، إذ العلم هو أفضل الأعمال قاطبة. فسبيل العلم محفوفة بالمكاره والمشاق، ومداخل الشيطان فيه لا يحصيها إلا الله تعالى. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إلى درس الآفات التي تعرض للعلم فتفسده، أو تفسد سبيل الطلب على طالبه، أو تفسد القصد والإرادة والنية فيه، حتى لا يلم بشيء منها ولا يلم شيء منها به. والحق أن كثيرا من هذه الآفات قد نفر الشرع منه ورغب الدين عنه على إطلاق، وإنما ازداد تنفير الشرع منه وعظم ترغيب الدين منه لتعلقه بالعلم. والعلم هو ما هو في دين الله رب العالمين، هو عصمة من هذه الأدواء، فكيف إذا أصبح عين الداء، وهو حاجز من الوقوع في مثل هذه الأهواء، فكيف إذا اتخذ مطية للبلاء. والحق أيضا أن هذه الآفات ما هي إلا نتيجة مباشرة لفقد آداب الطلب، وكلما أوغل الطالب في سبيل سلوكه ومناحي طلبه وهو فاقد لأدب من آداب العلم تأصلت فيه آفة من آفات العلم، وتشعبت في شعاب ضميره وثنايا نفسه نقيصة من نقائصه. فعلى المعلم في بداية التعليم وعلى المتعلم في بداية الطلب أن يلتفتوا إلى آداب طلب العلم وأن يحرصوا على تحصيلها والتخلق بها، فهي عصمة من آفات العلم إن شاء الله تعالى. وإليك أسوق بيان بعض تلك الآفات وبعض ما ورد في التحذير منها، وأسأل الله العظيم أن يطهرني وإياك منها ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. الآفة الأولى من آفات العلم تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، وقد ذم الله تعالى من أراد بعمله غير وجهه الكريم، وبين في مواضع كثيرة من كتابه العزيز أنه لا ثواب له عنده، وأنه يكله للذي أشرك. والله عز وجل طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه الكريم. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال القاسمي رحمه الله: أي من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى وإياها يبتغي، لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي ما نشاؤه من بسط الدنيا عليه أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل به ذلك، أو من إهلاكه بما يشاء الله تعالى من عقوباته المعجلة. ثم يصلى جهنم في الآخرة مذموما على قلة شكره لمولاه وسوء صنيعه فيما سلف له، مدحورا مطرودا من الرحمة، مبعدا مقصيا في النار. ومن أراد الآخرة وإياها طلب ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه، فأولئك عملهم كان مشكورا بحسن الجزاء. وتأمل قوله تعالى: عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء نحن لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لمن يريد. وقال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال سعدي رحمه الله: قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة أي أجرها وثوابها فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها نزد له في حرثه بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. ومن كان يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا هي مقصودة وغاية مطلوبه فلم يقدم لآخرته ولا رجا ثوابها ولم يخش عقابها، نؤته منها نصيبه الذي قسم له، وما له في الآخرة من نصيب قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وقد قال البوصيري عن رواية ابن ماجه وعن هذا الحديث: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجه بإسناد صحيح: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وعن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وقال في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، كما قال البوصيري في الزوائد. وقد ذم الله تعالى الرياء في كتابه فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الرياء تحذيرا شديدا. ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان عن جندب رضي الله عنه يرفعه قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والحديث في الصحيحين. واعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، وأن السمعة مشتقة من السماع، وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات، وتطلب بالعبادات. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها. فالمرائي هو العابد، والمراء هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم. والمراء به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارها، والرياء هو قصده إظهار ذلك. وقال الخطيب رحمه الله: ينبغي لمن اتسع وقته وأصلح الله له جسمه وحبب إليه الخروج من طبقة الجاهلين وألقى في قلبه العزيمة على التفقه في الدين، أن يغتنم المبادرة إلى ذلك خوفا من حدوث أمر يقطعه عنه وتجدد حال تمنعه منه، وليستعمل الجد في أمره وإخلاص النية في قصده والرغبة إلى الله في أن يرزقه علما يوفقه فيه ويعيده من علم لا ينتفع به، وليحذر أن يكون قصده فيما يطلب المجادلة به والمماراة فيه وصرف الهمم إليه وأخذ الأعواض عليه. وقد وردت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحض على الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، وترشد إلى إرادة وجه الله تعالى بتعلمه، وتحذر من ابتغاء غير وجه الله تعالى بطلبه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جزء هذا الحديث الطويل في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، هو واحد من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة أول ما تسعر. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الغازية والعالمة والجواد الذين يراؤون بأعمالهم ولا يبتغون بها وجه الله تعالى. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه يقول النووي رحمه الله وفي الحديث أن العمومات في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخير، فهذا كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. فتعلم العلم لغير وجه الله تعالى ابتغاء لشهرة فارغة، وطلبا لشهوة عاجلة، وسعيا وراء تقدير يصير إلى عدم، وعدوا خلف فرح يؤول إلى ندم، كل ذلك مما يدخل في دائرة الوعيد وينظم في سلك التحريم الشديد. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، والحديث صححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: قد يكون العلم هلاكا على صاحبه، قد يكون العلم هلاكا على صاحبه إذا طلبه لغير وجه الله. والمعنى في الحديث أن النية هي ركن العمل أو شرطه الذي لا يعتد به إلا بها، فإذا عدمت النية لم يكن العمل شيئا، فإذا أفسدت فسد الهوى، ويكون فساده على قدر مفسده. فإن أراد مجاراة العلماء دخل في باب الحسد للظهور والمباهاة على الأقران، فقلب مال الآخرة للدنيا. وإن أراد مماراة السفهاء فهو مثلهم، وإن أراد صرف وجوه الناس ليكتسب الحطام فقد باع دينه بعرض من الدنيا، فهو عاص فاسق تحت رجاء الخاتمة في الموت على الشهادة، أي على شهادة التوحيد، فيكون في المشيئة أو في تزعزع العقيدة يضعفها عند الموت وقوة الفتنة، أو بذهابها فيكون من أصحاب النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وصححه الألباني، وكذا أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: حديث صحيح سنده ثقات، رواته على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال محمد فؤاد عبد الباقي غفر الله تعالى له وعفى عنه: عرضا أي متاعا، ومما يبتغى به وجه الله بيان للعلم الذي يطلب به رضا الله، وهو العلم الديني. فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه فهو غير داخل في أهل هذا الوعي. ولكن ينبغي أن يقيد كلامه هذا بما إذا كان العلم في ذاته مشروعا غير ممنوع، وأما إذا كان العلم الذي تبتغى به الدنيا محظورا فالوعيد محيط بمن طلب الدنيا به، وإن كان مما لا يبتغى به وجه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، وأخرجه ابن حبان والحاكم، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب. وقال: رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم من رواية يحيى بن أيوب الغافقي عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه، ويحيى هذا ثقة احتج به الشيخان وغيرهما، ولا يلتفت إلى من شذ فيه. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب: ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم أيضا وابن عبد البر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا الحافظ العراقي، وهو كما قالوا إن سلم من الانقطاع. فإن ابن جريج وشيخه أبا الزبير مدلسان معروفان بذلك، وقد عنعناه، غير أن الحديث صحيح على كل حال، فإن له شواهد في الباب يتقوى بها وتتقوى به. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعلموا، أي لا تتعلموا بحذف إحدى التاءين، ولا تخيروا، أي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها. فالنار أي فله النار، أو فيستحق النار، فالنار مرفوع على الأول ومنصوب على الثاني. ففي هذه اللفظة روايتان: فمن فعل ذلك فالنار النار، والثانية: فمن فعل ذلك فالنار النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقال محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حماد وأبي كرب، والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، ويجاري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني وصححه في صحيح الترغيب والترهيب. وروى عبد الرزاق في مصنفه موقوفا عن سليم بن قيس الحنظلي قال: حبيب الرحمن هو عندي سليم بن قيس العامري، ذكره أبو حاتم مرة منسوبا إلى أبيه وأخرى غير منسوب، وذكره البخاري أيضا غير منسوب إلى أبيه ونسبه عامرية، وقد حرف ناشر المستدرك فأثبته أبان بن سليم. روى عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه موقوفا عن سليم بن قيس الحنظلي قال: خطب عمر فقال: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمه، ويقال عاص وليس بعاص. قال: فقال علي وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى ثفلها وكما تدق النار الحطب؟ قال عمر رضي الله عنه: ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الحاكم أيضا من طريق المصنف، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور. يؤشر أي ينشر، يقال أشرت الخشبة أشرا ووشرتها وشرا، إذا شققتها مثل نشرتها نشرا. كما يؤشر الجزور، الجزور الناقة المجزورة، والجمع جزائر وجزر، وجزرات جمع الجمع، كطرق وطرقات. والجزور يقع على الذكر والأنثى، وهو يؤنث لأن اللفظة مؤنثة. فقول هذه الجزور تقوله وإن أردت ذكرا. ويشاط لحمه، يشاط تقول: شيط فلان اللحم إذا دخنه ولم ينضج. والتشييط لحم يصلح للقوم ويشوى لهم، يقول علي رضي الله عنه: وتدقهم الفتن كما تدق الرحى ثفلها. الثفال بالكسر الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب، والمعنى أنها تدقهم دق الرحى إذا كانت مثفلة، ولا تثفل الرحى إلا عند الطحن. قال الشيخ محمد خليل حراس رحمه الله: قوله إذا تفقه لغير الدين، أي إذا تعلم الناس الفقه لا من أجل العلم به وتعليمه، ولكن لأجل الحصول على مناصب الفتيا والقضاء والتزلف إلى الأمراء. قوله إذا تفقه لغير الدين، أي إذا تعلم الناس الفقه لا من أجل العمل به وتعليمه، ولكن لأجل الحصول على مناصب الفتيا والقضاء والتزلف إلى الأمراء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر؟ قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت قراؤكم، وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الدارمي في مقدمة السنن، وصحح الألباني إسناد الدارمي في صحيح الترغيب والترهيب، ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على عبد الله رضي الله عنه بإسناد منقطع: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير؟ لبستكم فتنة يعني غشيتكم وأحاطت بكم كما يحيط الثوب بلابسه، يربو فيها الصغير، يربو أن يزيد وينمو، ويهرم فيها الكبير. يهرم يقال هرم يهرم من باب تعب إذا شاخ وتقدمت به السن، وتتخذ سنة أي طريقة متبعة ومنهجا مسلوكا. فإن غيرت يوما قيل هذا منكر أي معيب قبيح. قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم، جمع فقيه وهو المشتغل بفهم النصوص، وكثرت قراؤكم الذين يحسنون القراءة تجويدا وأداء، وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة أي جعل الدين وسيلة إلى تحصيل الدنيا. وقد قيل لبعض السلف: من السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. وينبغي أن يعلم أن طلب العلم بالآخرة عقوبة في الدنيا عاجلة، ومحق لبركة العمر وذهاب لخير، وفي الآخرة عذاب شديد وعقاب أليم. قال الحسن رحمه الله: عقوبة العالم موت القلب. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. وقال أيضا: زينوا العلم ولا تزينوا به. فالعلم مفتاح العمل ورائده، وهو الأصل الذي يبنى عليه، فينبغي أن تخلص فيه النية لله عز وجل حتى يزكو فيثمر عملا على رجاء القبول وعلى رجاء الثواب. فهذه هي الآفة الأولى من آفات العلم، وهي تعلم العلم لغير وجه الله عز وجل. والأصل أن العلم أعظم العبادات، وكل عبادة فإنه لا بد فيها من نية، ولا بد من أن تكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العبادة العظيمة ينبغي أن يتوفر فيها شرطان لتكون مقبولة عند الرحيم الرحمن. الأول: أن يكون طلب العلم لأجل وجه الله عز وجل. وقد مر أن طلب العلم تكون نيته مركبة، فهذه النية المركبة تتركب من أمور، ثم هي بعد ذلك شيء واحد ينبغي على المرء أن يحصله وأن يتيقنه في قلبه وأن يكون واضحا في فؤاده. ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم أن ينوي معرفة ما كلفه الله تعالى به، أن يعرف دين ربه الذي كلفه الله تبارك وتعالى فيه أمرا ونهيا، وليعمل بعد ذلك بهذا الذي علمه مما أمره الله به، ولينتهي عما نهاه الله تعالى عنه. فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم أن يقدم هذه النية، وإذا قدم قبلها بطلب العلم أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته من أجل أن يحصل الخشية، وأن يكون خائفا من الله تبارك وتعالى راجيا لثوابه، فهذا هو أصل الأصول. فينبغي على الإنسان إذا أراد الطلب أن ينوي بمعرفة العلم وبالإحاطة به أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما تعرف تبارك وتعالى للخلق بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم ما كلفه الله تبارك وتعالى به من أمور العقيدة وأمور الشريعة، ثم من أجل أن يعمل بهذا العلم الذي تعلمه، ثم ينوي أيضاً أن يبلغ هذا العلم لمن وراءه من إخوانه من المسلمين، بل يدعو إلى الله تبارك وتعالى غير المسلمين، فلا بد من أن يكون عالماً عاملاً معلماً، ثم ينبغي عليه أن ينوي أيضاً أن يتعلم من العلم الشرعي ما يستطيع به أن يدفع الشبهات وأن يرد على الزائغين وأن يكافح وينافح عن دين رب العالمين. فهذه هي نية الطلب، وكثير ممن يطلب العلم قد لا يحرر النية فيه، وإنما يقبل عليه يطلبه للدنيا من حيث لا يريد، لأنه يرى العلماء قد آتاهم الله تبارك وتعالى ما آتاهم من المحبة في القلوب ومن الرفعة في الدنيا والتعظيم، فإذا ما رأى ذلك أو قرأ عنه أو سمع فإن نفسه تشتهي هذا وتميل إليه، فربما دخل على العلم الشرعي من هذه البابة، وهذا طلب للعلم من أجل الدنيا، من أجل الرفعة فيها، ومن أجل إراءة الخلق ما أخذ به من هذا الشأن العظيم، وكذلك يبتغي به التسميع من حيث لا يريد. إذا كانت نيته غير ملوثة من البدء، فلعل الله تعالى أن يرده إلى الجادة، كما قال سلفنا عليهم الرحمة: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. وفيها للسلف قولان: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، معناه أن العلم استعصى عليهم حتى صححوا نياتهم، لأن العلم الصحيح لا يمكن أن يكون على النية المدخولة الفاسدة. فهذا قول أن العلم أبى، أي امتنع ورفض أن يكون مع هؤلاء الذين يريدون العلم لغير الله، لأن العلم لا يكون إلا لله. وأما القول الثاني فهو: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، يعني دخلنا بغير نية أو بنية فاسدة، فلما أمعنا وأوغلنا في الطلب تعلمنا أن ذلك لا يجوز، فتعلمنا أن يكون العلم لله عز وجل. على كل حال، ينبغي على طالب العلم أن يراقب نيته وأن يصححها وأن يكون دائما النظر فيها من أجل تحقيقها وتحققها، وحتى لا يدخل عليه الشيطان من هذا الباب العظيم الذي يفسد عليه قصده وطلبه. وقد مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول من تسعر بهم النار رجل جاهد في سبيل الله فيما يبدو للناس، وخرج بنفسه مخاطرا ومقامرا فقتل، ولكنه لم يكن قد خرج من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فتصور أن الإنسان يخرج إلى الحرب، إلى الجهاد، يحمل روحه على كفه، وهو متوقع بنسبة عالية أن يصاب، ليس بشرط أن يكون قتيلا، ولكن قد يصاب في عينيه فيذهب بصره، قد يصاب ببتر أعضائه أو بما يقعده، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تحدث عند النزاع والقتال. ولكنه مع ذلك خرج لشيء آخر مع هذه المخاطر، أن يقول الناس عنه إنه جريء، هذا الذي يريده هو هذا المدح ولو بعد موته، فيقال فلان جريء، ولذلك يقال له يوم القيامة: فقد قيل، يعني أنت خرجت لهذا وما ظلمناك، وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فهذا يدلنا على أن النية شأنها عظيم، وأن الإنسان ينبغي عليه ألا يركن للعرف السائد من حوله، لأن الناس في الجملة لا يفتشون في نياتهم. وأما السلف فقالوا كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، وكما قال سفيان عليه الرحمة: ما عالجت شيئا هو أشد علي أو أشق علي من نيتي. فهذا أمر كبير، وينبغي على الإنسان أن يلاحظه بتمام عين الرعاية. وإذا تأملت في حال العالم والقارئ في الحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، وجدت أن الإنسان قد يبتعد عن الملذات في الدنيا، يعكف آناء الليل وأطراف النهار وما بين ذلك على كتبه وعلى شأنه في طلب العلم، ولكن إذا انحنى ظهره وشاب شعره وضعف بصره وثقل سمعه وذهبت منه اللذات، كل ذلك لا يفعله لأجل الله، وإنما من أجل أن يقال عالم. وقد قيل يعني أخذ ما أراد وحصله، وما ظلمه ربه تبارك وتعالى، بل إنه إنما طلب العلم وعلمه لكي يقال عالم. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فهذه المشقة الشديدة في الطلب، وهذا البعد عن الملذات، وهذا التطليق للشهوات، وهذا العكوف على غير ما عليه الناس في عصره، هذا كله من أجل هذه النية، فأمرها كبير، فينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحقيقها وتحققها. وأما الثالث فهو الجواد المنفق، والمال شقيق الروح كما يقولون، وهو محبوب النفوس، ولا يخرج من الإنسان في الجملة إلا إذا وقاه الله شح نفسه. ومع ذلك فهذا المنفق يخرج المال على نحو معروف موصوف، ومع ذلك لا يفعل ذلك لأجل الثواب والرفعة عند الله، وإنما يفعله لكلمة لكي يقال جواد. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فعلينا أن نجتهد في تحقيق النية في الطلب، هذا أمر مهم، وقد مر أنه أول آداب طالب العلم، بل هذا مطلوب في كل العبادات، وهذا رأس العبادات وهو طلب العلم. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحرير نياته، نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه على قدم نبيه صلى الله عليه وسلم. الآفة الثانية من آفات العلم كتمان العلم. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال القرطبي رحمه الله: أخبر تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون. واختلفوا في المراد بذلك فقير: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم. وقيل: المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. قيل: المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. وقال في عمدة التفسير: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسل. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، واللاعنون أيضا هم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منه، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وقال السعدي رحمه الله: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق المظهرات له. والهدى وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين وهما كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله، أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله ربهم، فجوزوا من جنس عملهم. كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في الماء لسعيه في مصالح الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله. فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. إلا الذين تابوا، أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة، وأصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى. فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه، لأنه التواب أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا، الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء. وفي الآية دليل لأهل السنة على أن المبتدع التائب من بدعته ينبغي عليه أن يعلن رجوعه عما كان عليه من البدعة والباطل، وأن يعلن ذلك وأن يجتهد في إبدائه وإظهاره للناس وفي تسفيه ما كان عليه قبل من شأن المعاصي وفي وصفها بأنها كانت من البدع، وأنه قد رجع عن ذلك إلى دين الله عز وجل كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن يتوب المبتدع الداعية الذي كان يدعو إلى بدعته أن يتوب فيما بينه وبين ربه، بل ينبغي عليه أن يجتهد في إبداء عوار ما كان عليه، وأنه كان على الباطل وكان مجانباً مشاقاً للحق. لا تكون توبته توبةً صحيحةً شرعية حتى يأتي بهذا الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فرجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبيّنوا للناس ما كانوا كتموه، وكذلك ما كانوا عليه من أمر المخالفة التي كانوا عليها ويدعون الناس إليه. فالمبتدع الداعية إذا تاب من بدعته لا تكون توبته توبة صحيحة شرعية حتى يأتي بهذا الشرط. كالذي يغتاب الناس، فإن الذي يغتاب الخلق ويذكرهم بما يسوءهم في غير حضورهم إذا أراد أن يتوب من الغيبة فإنه ينبغي عليه أن يجتهد في استحلال من اغتابه، فإذا استحل فإن من تمام توبته أن يذكر من اغتابه بالسوء والشر، أن يذكره في المجالس التي كان يذكره فيها بالسوء والشر، أن يذكره في هذه المجالس عينها بالخير والبر، وأن يتتبع ما كان من إساءته إليه حتى يكون تائباً حق. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الآية هذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها. وقال السعدي رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهم. وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها وأنى لهم الجلد عليها. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينوهوا بذكره في الناس، فيكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تعالى تابعوا، فكتموا ذلك، وتعوضوا عما بعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح، ولا يكتموا منه شيئا. وقال القرطبي رحمه الله: هذا متصل بذكر اليهود، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان أمره، فكتموا نعته، فالآية توبيخ لهم، ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيره. قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته. وقد علم الله تعالى من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتم شيئا من وحيه. أخرج مسلم رحمه الله بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأخرج البخاري رحمه الله بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. وكان تطبيق الصحابة رضي الله عنه لهذه الأوامر الربانية مثار الإعجاب والتقدير. فقد أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من رواية الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأخرج البخاري تعليقا مجزوما به عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. قال الحافظ رحمه الله: قوله وقال أبو ذر إلى آخره، هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي. حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتون، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنهى عن الفتية؟ فرفع رأسه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة، فذكر مثله. قال: ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتية عثمان رضي الله عنه. وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه. ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه. والصمصامة بمهملتين، الأولى مفتوحة هو السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل الذي له حد واحد. وقوله هذا إشارة إلى القفا، والقفا يذكر ويؤنث. أنفذ أي أمضي، وتجيز قبل أن تجيزوا علي، تجيزوا بضم المثنى وكسر الجيم وبعد الياء زاي، أي تكملوا قتلي. ونكر كلمة ليشمل القليل والكثير، والمراد به يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل. وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. وقد وردت الأحاديث تزجر عن كتمان العلم، فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان والحاكم، وقال: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على صحيح ابن حبان: ونأخذ عليهما، يريد الحاكم والذهبي، أن عبد الله بن عياش لم يخرج له البخاري شيئا، وإنما أخرج له مسلم، فالحديث على شرطه وحده. والحديث ذكره المنذري في الترغيب ونسبه لابن حبان والحاكم فقط، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله موثقون. قال الخطابي رحمه الله: الممسك عن الكلام ممثل بمن ألجم نفسه، كما يقال التقي ملجم، أي تلجمه تقواه، فهي له لجام ممسك عن الباطل واللغو. التقي ملجم، وكقول الناس: كلم فلان فلانا فاحتج عليه بحجة ألجمت، أي أسكتت. والمعنى أن الملجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار له يعاقب في الآخرة بلجام من نار. وخرج على هذا معنى مشاكلة العقوبة للذنب، كقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام ويقول علموني ما الإسلام وما الدين، وكمن رأى رجلا حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في مثل هذه الأمور ألا يمنع الجواب عما سألوا عنه من العلم، فمن فعل ذلك كان آثما مستحقا للوعيد والعقوبة. وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. وقد أضافها هنا الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في تعليقه قوله: وكذلك إذا عم الناس الجهل وغلبت عليهم الخرافات والبدع والعقائد الفاسدة والعادات الخبيثة كشأن الناس اليوم، فقد غلبت عليهم تقاليد الفرنجة وعقائد الكفرة وعاداتهم ومبادئهم الهادمة للدين والخلق والكرامة، فإن من أوجب الواجب على أهل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذلوا أقصى جهدهم في نشره وتعليمه أهليهم وإخوانهم وعشيرتهم وأممهم، لعل الله ينقذ الناس مما هم فيه من ضلال وغضب، والله المستعان وحده. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك واجبا. وأخرج ابن عبد البر بسنده عن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناك. وعن ابن القاسم قال: كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. ولكن تبليغ العلم إنما يكون لمن هو له أهل، وأما من ليس له بأهل فيجوز كتمان العلم عنه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت الحديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ فقال: اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به. وقال بعضهم: تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. فهذه هي الآفة الثانية من آفات العلم، وهي كتم العلم وعدم بثه ونشره وإذاعته. ومعلوم أن أسباب الفلاح إنما يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل في أسباب الفلاح والخروج من الخسران أن يتواصى الناس بالحق، فهذا تعليم العلم وبثه، هذا يدخل في هذا الأصل الأصيل من أوسع أبوابه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تعلموا العلم الشرعي بدليله وعملوا به وعلموه ودعوا الناس إليه وصبروا على الأذى فيه. وهذه هي دعوتنا، أوجزتها سورة العصر على هذا النحو البليغ الأبلغي: تعلم العلم بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك. فهذا داخل في أسباب الفلاح والخروج من الخسران. وعلى كل من تعلم علما أن يبثه، وأن يتخذ الحكمة لبثه مركبا، وأن لا يتعسف، وأن لا يضع العلم في غير أهله. وينبغي عليه أن يجتهد في مراعاة أحوال الناس، وأن يراعي عقولهم وما هم عليه من العلم والجهل إلى غير ذلك من هذه الأمور، حتى لا يكون ذلك صدا عن سبيل الله. فإن الإنسان ربما انفعل وجدانه فأراد أن يخرج من هذه الآفة العظيمة، فراح كلما رأى شيئا أنكره من غير حكمة ولا نظر. ومعلوم أن المنكر تتعاقبه أربع حالات، في إحدى هذه الحالات الأربع يكون تغيير المنكر حراما، يعني إذا غير بما هو أنكر منه. فإذا غير المنكر بمنكر أكبر منه فإن ذلك حرام، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى كثير نظر. فإذا كان سيزيل المنكر ويأتي بدله بالمعروف فهذا واجب عليه، وإذا كان سيزيل المنكر ويأتي بمنكر مساو له ولكنه ينظر نظرا جديا في حال من ينكر عليه ويعلم يقينا أن ذلك المنكر الجديد سيكون قصير النفس، سيكون زهوقا، فيخرجه من المنكر الذي شب عليه ودرج إلى شيء قد يكون مثله ولكنه يكون قصير النفس ويكون زهوقا. هذا فيه اجتهاد لأهل العلم. فإذا أزيل المنكر وجيء بالمعروف فذلك، إذا أزيل المنكر وجيء بمنكر هو مساو له فهذا فيه نظر لأهل العلم. إذا أزيل المنكر وجيء بما هو أقل منه فليزل، وأما إذا أزيل المنكر وجيء بما هو أنكر منه فهذا حرام، كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكة كثيرا من المنكرات، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يملك الوسيلة التي بها يصير إلى إنكار هذا المنكر، فلما تمكن من ذلك أزاله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى الأصنام حول الكعبة وفي جوفها، وكان لا يهيجها، بل إنه لما دخل مكة في عمرة القضية لم يحرك صنما من تلك الأصنام من موضعه. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى واعتمر عمرته ومعه أصحابه رضي الله عنهم، ومضى لطيته. فلما دخل مكة بعد ذلك فاتحا كان يشير إلى الصنم يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيكب الصنم على وجهه، وأزال هذا كله من الكعبة ومن البيت الحرام لما تمكن من ذلك. أما أن يروح المرء ويغدو وهو يخبط خبط العشواء أو خبط العمياء يأمر هذا وينهى هذا من غير مراعاة ولا حكمة، فلا شك أن هذا من باب الصد عن سبيل الله عز وجل. ومراعاة أحوال الناس من الحكمة التي ينبغي أن ترعى، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة ودخل صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا لم يغير البنيان الذي كان هنالك، وكان مغايرا للبنيان الذي كان أخذ به إبراهيم عليه السلام، كما قالت عائشة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو قال بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم وأدخلت الحجر فيها، إلى آخر ما قال. ولكنه لم يفعل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما دخلوا في الإسلام حديثا وهم حديث عهد بكفر أو شرك، فخشي على إيمانهم وقلوبهم، فلم يفعل هذا المقصد، مع أنه مقصد عظيم، وهو إرجاع الأمر إلى بنيان إبراهيم عليه السلام. حتى إن ابن الزبير لما فعل ذلك في إمرته، وجاء الحجاج بعد ذلك، نقض بنيان ابن الزبير وعاده إلى ما كان عليه قبل. فهذه الأمور ينبغي أن تؤخذ بعين الرعاية والاعتبار، ويخرج المرء بها بفضل الله تبارك وتعالى من هذه الآفة العظيمة، وهي كتمان العلم. الآفة الثالثة من آفات العلم: القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم عين الكذب على الله عز وجل، ولم يبح الله عز وجل لأحد أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقل، حتى قال عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك، لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين، قيل معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. وقال القاسمي رحمه الله: قوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا، وقد عصمه الله تبارك وتعالى من ذلك. وقال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى، أي اختلق على الله كذبا، أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. قال القرطبي رحمه الله: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن، فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم. ويزعمون أن ذلك لصفاء قلوبهم من الأكبار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون تلك النصوص. وقال السعدي رحمه الله يقول تعالى: لا أحد أعظم جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما هو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها، ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهي، ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. ويدخل في الكذب على الله تعالى والقول على الله بلا علم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن ربه سبحانه. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب على الله تعالى. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، وبين أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يجعل دينا ما ليس بدين، وينفي عن الدين ما هو منه، ويحل الحرام ويحرم الحلال، وكفى بذلك إثما مبينا وإفكا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. ليس ككذب على أحد، لأنه كذب في التشريع وأثره عام على الأمة، فإثمه أكبر وعقوبته أشد. فليتبوأ مقعده، أي فليتخذ لنفسه مسكنا. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي فليلد النار. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي وعام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي، يعني في قوله لا تكذبوا علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا: نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو في الندب، وكذا في مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام رحمه الله: أما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته، وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله، وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه، وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة له، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه، أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: يحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله، ويشفع له عنده، ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. وأن بالتوبة من البدع لمن لم يعلم أنها بدع أو يظنها سنة، فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنه والتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة رضي الله عنه أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. رواه مسلم. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي عمر رضي الله عنه حكما حكم به فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فقال عمر رضي الله عنه: لا تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا، فينبغي هذا ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام. أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. هذه الآفة قل من يخلو منها، وهي القول على الله تعالى بلا علم. فإن كثيرا من الناس إذا سئلوا أجابوا ولا علم عندهم، فإجابتهم ليست هي ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قد يسأل الواحد من هؤلاء عن أمر لو سئل عنه عمر لدعا إليه أهل بدر. قد يسأل الرجل عن أمر من الأمور فيسرع بالجواب مع أنه لا علم عنده، فإذا ما قال أمرا يتعلق به حلال وحرام فإن الله تبارك وتعالى إذا قال هذا أحل الله كذا قال الله كذبت ما أحللته، وإذا قال حرم الله كذا ولم يحرم قال الله عز وجل كذبت لم أحرم، إلى غير ذلك مما مر ذكره. على الإنسان أن يخزن لسانه وأن يتقي الله تبارك وتعالى في لفظه، وألا يتكلم إلا بما هو موقن به، وإلا دخل في هذه الآفة، وقد مر أنها أعظم من الشرك، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في ترتيب المحرمات ترتيبا تصاعديا من الأدنى إلى الأعلى، فبدأ بالفواحش وانتهى بالقول على الله بلا علم. وقال الإمام رحمه الله معلقا: فهذا أعظم ما حرمه الله، وهذا أكبر المحرمات تحريما في دين الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله رب العالمين ما كان سلفنا يفعلون إذا سئلوا عما لا يعلمون، أو إذا سئلوا عما هم على غير يقين منه وعلى غير برهان من الله بالكتاب والسنة بأنه هو الصواب. فكان الواحد منهم إذا سئل يقول لا أعلم، فيقول له السائل: لا تعلم، لقد أوفدني إليك أهل قريتي أو أهل مدينتي، وقد أتى من الشمال من مسيرة شهرين وقد زودوه، يعني أتوه بالراحلة والزاد وحملوه السؤال من أجل أن يسأل مالكا رحمه الله، وهو عالم المدينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فيقول له: لا أدري. يقول: ماذا أقول لأهلي إذا ما رجعت إليه؟ يقول: قل لهم يقول لكم مالك: لا أدري لا أدري. كانوا يعلمون طلابهم في مجالس التعليم قولة لا أدري، ويقولون: إنك إن سئلت عما لا تعلمه فقلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، وعلمناه الملائكة الكرام، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا نعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا لا ينقص قدر كبير ولا يحط من شأن عظيم، بل يرفعه ويكبره في نظر من سأله، بل إنه يضع الثقة بحول الله وقوته في قلب السائلين، يقولون: هذا مؤتمن على الدين، لأنه لا يجيب إلا بما يعلمه، فإذا سألناه عما لا يعلمه قال: لا أعلم، إذن نأتمنه على ديننا. وأما إذا كان يجيب عن كل ما سئل عنه فهذا مجنون، فمن أجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ألا نقول على الله ما لا نعلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نظريا وعمليا، فمرت أحاديث كما مرت الآيات، وأما فعله فإن جبير بن مطعم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. فلما جاءه جبريل قال: يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. فلما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إنك سألتني عن شر البلدان فقلت لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فقال: شر البلدان أسواقها. والحديث ثابت عند الحاكم وغيره. من أجل هذه الكلمة قال جبريل: لا أدري أسواقها. من أجل هذه الكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري، حتى أسأل من هو بذلك عليم، فسأل جبريل، فإذا بجبريل أيضا يقول لا أدري، حتى سأل الله تبارك وتعالى فأفتاه. من أجل هذه الكلمة قال نبيكم صلى الله عليه وسلم للسائل لا أدري، وقال جبريل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا أدري. سل عن مثل هذا بل عما هو أكبر منه بما لا يقاس، سل عنه الذين تسرعون في الجواب من طلاب العلم وكذا ممن هو منسوب إلى العلم عالما، وكذلك سل الجهلاء، فمن لم يؤته الله تبارك وتعالى تثبتا وتوقيا أجابك. أمثل هذا يتوقف فيه؟ ما شر البلدان يفتيك، لو سألت الباعة في الأسواق لأفتوك، والرسول يقول لا أدري، وجبريل يقول لا أدري. نحن في فوضى علمية أدى إليها كثير من الأسباب لا مجال لبسطها الآن، ولكن لما هان العلم على أهله وصار الرجل يخشى سقوط المنزلة أو قلتها عند الخلق فيفتي ولا يتوقف مخافة أن يقال سألنا فلانا فقال لا أعلم، أو سلوا من يعلم، أو أحالنا على فلان وقال سلوا فلانا فإنه أعلم مني، أو أعلم مني بهذه المسألة أو بهذا العلم، فيخشى أن تسقط منزلته عند الناس أو أن تقل منزلته عندهم، فيسرع في الجواب فيهون عليه دينه. من أجل أمثال هذه الأمور، وما كان كذلك سلفنا، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يسأل فلا يجيب، يعني إذا لم يكن الأمر محتاجا إلى الجواب السريع لا يجيب، يقول ائتني من غد، فإذا جاءه في الغد قال أعد علي المسألة، فإذا أعاد عليه السؤال كما هو أجابه، وإلا لم يجب. وكان يقول تريدون أن تتخذون جسرا على جهنم لتعبروا علينا إلى الجنة، لأنه حينئذ سيتقلد الفتوى في هذا الذي سئل عنه، فيكون الأمر حينئذ راجعا إليه هو، فالإثم على من أفتاه، لأن الجاهل صنع ما وجب عليه وهو أنه سأل من هو أعلم منه، فإذا بهذا قد ظهر أجهل منه، لأن الأول معترف بجهله، وأما هذا الثاني فجاهل لا يدري أنه جاهل، فهذا جاهل جهلا مركبا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هذا من الكذب عليه، أو الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم كذب على الله، لأنه من الأمور الشرعية يفتي فيها، فهذا الذي يفتي فيه يتعلق بالحلال والحرام، أو يتعلق بالمندوب والمكروه، وهذه كلها أحكام شرعية، فينبغي أن يقام عليها الدليل، وهذا إنما يفتي بهواه ويتكلم من رأسه، وهذا كثير جدا الآن، ما أكثر الذين يخرجون على الناس بل على ملايين الناس يتكلمون بكلام لا زمام له ولا خطام، ويهضبون بألسنتهم بين أشباقهم يغيرون دين الله عز وجل، كذلك الأحمق المأفون الذي يقول إن الرجل إذا كان بكرا فعاشر دون الثلاثة الأيام فهذا ليس بزنا ولا يقام عليه حد، ويقول إن الزنا الذي هو الزنا لا يكون إلا عند المحصن، وأما البكر فهذا يصرف شهوته، هذا دين. والغريب أنه يخرج على الناس بالزي الأزهري، والسؤال هو القانون يجرم من اتخذ لباسا أو زيا وليس هو له بأهل، فمن يرتدي الزي العسكرية أو الزي الشرطي وليس هو لا في العسكرية ولا في الشرطة، فهذا يقع تحت طائلة القانون، وكذلك إذا ارتدى الزي الأزهري ولم يكن أزهريا فهذا يلبس على الناس، لأن الناس إذا رأوا على هذه الصورة انخدعوا فيه، قالوا هذا رجل تعلم العلم على الشيوخ وتخرج وأذن له بالكلام، فهذا من أعجب ما يكون، وخذله الله تبارك وتعالى فاختار لنفسه اسما أو لقبا أو لقب هو به. إذا ما سمعت حسبت أنه من لاعبي الكرة أو من المهرجين في المسارح أو غيرها، ميزو. والغريب أنه يقول إن هذا اختاره الله له، كيف يقول ليميز الله بي الحق من الباطل؟ نعم، لأن كل ما يتكلم به من الباطل، فإذا تكلم عرفنا باطلا. فالذين لا يراقبون ربهم تبارك وتعالى يقعون في هذه الآفة لا محال. أمسك لسانك، وما عليك إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول لا أعلم. هذا كان من شعار السلف، كانوا يعلمون الطلاب في مجالس العلم قولة لا أدري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه إذا أفتى بغير علم شنع عليه، تكلم بكلام ليس بحق ولا يقوم عليه دليل، فيقوم أهل الحق بتزييف ما قال وبتخطئته وبيان ما وقع فيه من السفه والتعدل والطيش، فحينئذ يكون كالمنادي على نفسه بالسفاهة والجهل. وما عليه لو أنه توقف وتثبت فقال لا أدري، ما الذي يصيبه؟ أنت لا تعمل عند أحد، أنت إنما تخدم دين الله عز وجل، فلا تتكلم إلا فيما تحسن الكلام فيه. وقد مر ما نقله ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة من قول الأصمعي رحمه الله، إنه كان يخشى على الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا لحن فيه، يقول فهذا يكذب على الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلحن، وهذا يلحن ويقول قال رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، لم يلحن هذا اللحن، لأنه لم يكن يلحن صلى الله عليه وسلم، هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء رجل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الأعمال بالنيات ومضى على هذا النهج، هذا كاذب، الرسول لم يقل هذا، حتى ولو لم يغير المعنى هذا أيضا ليس من قول الرسول. فيقول هذا أخشى أن يكون ممن يقع تحت طائلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلنخزن ألسنتنا إلا عن الخير، ولنشغل أنفسنا بالذكر والدعاء والخير والدعوة إليه فيما نحسن، وأما ما لا نحسنه فلا يجوز لنا أن نتكلم فيه، وخاصة في الأحكام التي يتعلق بها الحلال والحرام. فأسأل الله أن يطهرنا من هذه الآفات جميعها، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم، ويجمعنا مع نبينا العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.